الحمد لله على هذه المنة وعلى هذه النعمة وعلى هذا الفضل وعلى هذا الإحسان وعلى هذا الجود وعلى هذا الكرم من حضرة الرحمن الرحيم جل جلاله، أبرز لنا زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومد لنا به حبال التوصل وحبال التعرف وحبال الإدراك وحبال الفقه في دين الله جل جلاله وحبال الاطباع وحبال الاطلاع على أسرار الوحي الذي أوحاه إليه وتكفل بحفظ هذا الوحي سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه في ألفاظه وحفظه في معانيه وحفظه في حملته بأن هيأ في كل زمان قلوبا تحمل أسرار القرآن وتحمل أخلاق القرآن وتحمل الدعوة بالقرآن والدعوة إلى القرآن وبالقرآن إلى الرحمن جل جلاله منزل القرآن من طريق وبتبعية من اختاره للدعوة إليه وهو الذي أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله. يا ربي صل عليه أفضل الصلوات وسلم عليه أزكى التسليمات، وجمعنا سبحانه بهذه الحبال التي امتدت في هذه الرحاب وفي هذا المسجد وفي هذه الذكرى وفي هذا الشهر الذي في مثله أبرز هيكله الشريف إلى هذا العالم، فأشرقت الأنوار وتضاعفت الخيور ودخل الناس من لحظة ولادة النبي في زمن من خير أزمان الأرض منذ برأ الله الأرض وخلقها إلى أن تمور مع السماء مورا وتدور وتدك بالجبال، إذ هو العمر الذي أقسم الله به في القرآن وقال لنبيه لعمرك، قال أهل العلم أي لعمرك قسمي أقسم بعمرك أي مدة حياتك في الدنيا من حين ولادته إلى حين أن توفي، هذه اللحظات خير لحظات العالم من يوم كونت الأرض إلى أن تقوم الساعة، لا خير القرون قرني يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا العمر المقسم به في الكتاب العزيز من حين وضعت آمنة محمدا في ليلة الاثنين رضي الله تعالى عنها، من حين وضعته دخل العالم في لحظات العمر المقسم به في أشرف أيامه ولياليه عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، أضاف إلى لحظة أن توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ولهذا حق للعباس أن يقول وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. فهذا نظم في المولد النبوي والثناء على المولد والقارئ العباس والسامع خير الناس صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله، وصدرت منه الدعوة لسيدنا العباس لا يفضل الله فاك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلم يسقط له سن مع طول عمره. وهكذا نجد امتداد المعاني التي وصلت إلينا ندرك بها سر الجمع وسر الاجتماع مما سمعتم من كلام أهل العلم، إنما هي حبال ارتباط بالحق ورسوله ومعاني تجديد للإيمان في قلوبنا وفي صدورنا وتأكيد للمحبة وازدياد منها وفر الله حظنا منها إنه أكرم الأكرمين. حقائق تلكم المحبة التي لما وقرت في قلوب الصحابة ظهرت آثارها على جوارحهم وأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم، وهذا يبين لنا معنى صحيحا في المحبة، وأنها ما يمكن أن تفسر بمجرد الاتباع في الأعمال، ولكن الاتباع في الأعمال ضرورة من ضرورات المحبة. إذا صدقت المحبة فلو صدر من المحب مخالفة اقترنت المخالفة بتوبة صادقة ترجعه إلى مسلك من أحب وإلى طريقة من أحب، وهذا الذي شهدت به نصوص السنة الغراء وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا يعلم شان المتابعة، والذي يخفى على الأفهام والعقول من جرى ما يتكلم الناس على غير بصيرة، أمرين في شان المحبة. الأمر الأول أن هذه المحبة هي قدم قوي في الاتباع وفي الطاعة وفي العبادة وفي الإنابة وفي العمل بالشريعة. أترى أن المحبة شيء والعمل بالشريعة شيء آخر؟ أم ترى أن المحبة غير اتباع ونحن نحب متبعين لمن؟ من علمنا وجوب محبتي؟ هل غير الله ورسوله؟ نحن بالمحبة متبعون وبأعمال المحبة كذلك. كما يتكلم بعض الناس يقول المحبة ما هي بالمولد ولكن بالاتباع. ونسألك هل المولد اتباع أو ابتداع؟ نقرأ آيات من القرآن ايش تسمي هذا؟ اتباع ولا ابتداع؟ نصلي على النبي ايش تسميه؟ ما هو اتباع هذا؟ ونذهب بالآيات ونذهب بالأحاديثين إما كان هذا اتباع. إنشاد الشعر في مدح اتباع، الاجتماع على ذكر الله اتباع، هو الذي علمنا ذلك، هو الذي دعانا لذلك. ليش نفسر الاتباع بشيء يروق لنا وشيء ما نحبه ما نسميه اتباع؟ الاتباع أن نطيع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دعانا للاجتماع على ذكر الله، وهو الذي دعانا صلى الله عليه وسلم لتعظيم شعائر الله، وهو الذي سن لنا مدحه بل سنه الله في كتابه، وهو الذي كافأ على المدح عليه الصلاة والسلام وأعطى أصحابه الخيرات، بل قال للمادح الذي يمدحه بالشعر إن جبرائيل معك وميكال ما نافحت عن رسول الله. ما دمت تنافي عن النبي فجبريل معك وميكائيل، فمن يقول إن إنشاد الشعر في مدح ليس من الاتباع؟ فأين نذهب بكلامه؟ وأين نذهب بفعل أصحابه؟ وأين نذهب بأحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان يقول إن من الشعر لحكمة، فهل يخرج منها ما كان في مدحه؟ حكمة الحكمة، لأنه اهتداء إلى حقيقة إرادة الجبار واصطفائه الأزلي لهذا المصطفى، فمدح حكمة الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقربة إلى الرب جل جلاله. هذا الأمر الأول، الاتباع والمحبة مقترنان لا يختلفان أبدا ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، ولا عبرة باتباع من دون محبة، فقد يتبعك الطامع فيك وهو لا يحبك إذا حصل غرضه تركك، وقد يتبعك الخائف من سطوتك وهو لا يحبك فإذا أمن سطوتك خالفك. وليس هذا بمتبع في الحقيقة إلا نفسه طمعا أو خوفا لشيء يعود إليه، ولكن الاتباع بالمحبة والذوق. وخذ على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة الواردة في السنة الغراء. يشهد النبي محمد لرجل أغوته النفس ووقع في محرم من المحرمات وهو شرب الخمر، بعد أن حرم الخمر أولا فضرب وجلد على ذلك 40 جلدة، ثم أتي به ثانيا، ثم أتي به ثالثا، فقال بعض الصحابة قبح الله ما أكثر ما يؤتى به، ما يتوب هذا نضربه ويرجع ثاني مرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تكن عون الشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. شهد له بالمحبة، قال وإن وقعت منه هذه الزلة. والمعنى أن المحبة سيكون لها شان معه وتخليص من البلايا والآفات. شهد له بالمحبة وقال إنه يحب الله ورسوله، وما كان إلا أن حسنت توبة الرجل فيما بعد. وهذا الأمر الأول. وانظر في الأحاديث الصحيحة أيضا، يذكر قوما يظهرون في أمته يكثرون التلاوة يكثرون يطيلون الصلاة، قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. تقول هؤلاء متابعين؟ اسمع، لو أدركتهم يقول لقتلتهم. فإن الاتباع إذا بالطول هذا في الصلاة بالتنمق في القراءة ما عده شيء صلى الله عليه وسلم. وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا صحح مفهومك عن مسألة الاتباع. وكيف يكون الاتباع؟ واعلم أن رأسه وأساسه المحبة التي لها. الأمر الثاني الذي يغيب عن الأذهان، الأمر الثاني أنه يلزم من وجودها في القلب تفاعل وعواطف، لا بد من ذلك. ما يستطيع صاحب المحبة الصادقة أن يتجاهل محبته ولا أن يتغافل عنها. ولذا ما وجدنا صحابيا يأتي فيؤمن بالله ورسوله ثم يقف موقف الجفاف ويقول أنا جندي أتبعك فيما تأمرني به، ماذا عندك؟ ما رأينا هذا. رأينا بمجرد ما يؤمن يطاطي رأسه، بمجرد ما يؤمن يقبل اليد، بمجرد ما يؤمن يقبل الركبة الشريفة، بمجرد ما يؤمن يتقاتل على ماء الوضوء الذي يخرج من أعضائه. هكذا رأينا المؤمنين، هكذا رأينا المحبين. ما رأينا واحد يقول نحن نحبك ونحن نتبعك، ولكن هذا التبرك هذا والوقعود بالتعظيم قدامك هذا ما لنا دخل فيه. ما رأينا أحد يقول هكذا، ما رأينا أحد يقوم إيمانه على هذا قط بمجرد ما تقر المحبة في القلب. كما قال سيدنا ثمامة بن عثال، كان مشرك كافر خارج وهو ممن يؤلب على حرب النبي ومطاع في قومه، مطاع في قومه يطيعونه، فكان يجمعهم ويجمع غيرهم لقتال النبي. وعلم الصحابة عن عثمان بن أثال أنه عنصر تأليب وإثارة في الحرب وأذى، وصادفه جماعة من الصحابة وما كانوا يعرفونه خارج، كان يريد أن يعتمر في شركة جاهلية، فأخذوه أسيرا وجاءوا به إلى المدينة. ولما أدخلوه على النبي قال أتدرون من أسرتم؟ قالوا ما نعرفه يا رسول الله. قال هذا ثمامة بن عثال. قال هذا قائد الحروب ضد هذا لا نقتله. قال لا، صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ثمامة فأبى. قالوا اتركوه عند سارية من سوار المسجد، وكل بمن يحضر طعامه وشرابه ويأخذه وقت الحاجة إلى مكان قضاء حاجته أو إلى نظافته وغير ذلك، ويعيده مأسورا أسيرا عندهم وسط المسجد الشريف. ولماذا وسط المسجد؟ لأن النبي يريد أن العين ترى ليرى القلب، وإذا رأت العين والقلب ما يكون إلا إيمان. فبقي الرجل وسط المسجد 24 ساعة، خرج وقت الحاجة ويرجع ويأتون له خدمته في الطعام والشرب، خلق النبي. قايد من قواد الحرب ضده يرتب طعامه، يرتب شرابه، يرتب نظافته، يرتب قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. هل علم الكون خيرا من محمد؟ من ذا الذي يتبجى حقوق الإنسان، حقوق الحيوان؟ طلقوا زيدوا لنا لما رأينا القتل يستفحل في الإنسان بما لم يكن في التاريخ، ورأينا الإنسان في مظاهر الهوان بما لم يكن. ولكن هذه الحقيقة لفهم الحقوق ولفهم أداء حق الإنسان على التمام على يد أكرم إنسان صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل عند السارية يرقب ماذا في المسجد، فيرى قلوبا امتلأت بالمحبة ففاضت على الجوارح. كان يرى خشوع، كان يرى بكاء في الصلوات، كان يرى إذا دخل النبي كيف حاله، كيف يرى كيف يجلسون بين يديه، كان يراهم وهو يصلي بهم ويسمع صوته وهو يقرأ القرآن. من اليوم الأول تحرك قلبه يقول هذا الصادق، هذا الحق، هذا الدين، هذا رسول الله. ولكن كابرته نفسه بما بقي من بقايا النفس الجاهلية، يقول سيد كبير في قومك وتحت الأسر، تسلم لا تسلم ولا تقبل الإسلام، لا تسلم وأنت تحت الضغط والأسر، ويقال يستحقر ويقال أنك تحت الضغط أسلمت. وخلاه النبي طول يوم يشهد الأمر، عد عليه في اليوم الثاني ثمامة تسلم تدخل في دين الله خير لك؟ قال يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، أنا قد قتلت فيكم كثير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر. قال ابقوه محله اليوم الثاني واليوم الثالث. يسمع بلال لما يؤذن، يرى لما يقيم الصلاة يشهد الحبيب لما يخرج بنوره سأسلم خشوعه وخضوعه وتواضعه ويؤم الصحبة ويكبر تكبيرته الكريمة الله أكبر تنزل على قلبه يسمع هذا الصوت العجيب البديع وهذا ويسمع يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن والصحابة من خلفه كأن على رؤوسهم الطير في خضوع وخشوع يركع بهم ويرفع بهم ويسجد بهم صلى الله عليه وسلم ويراه يكلمه الصغير يكلمه الكبير ويمشي بخضوعه وخشوعه وتواضعه زاد ما في قلبه في اليوم الثاني ولكن نفسه تقول له لا تسلم تحت الأسر في اليوم الثالث امتلا ولكن لا يزال يكابر قال النبي اطلقوا ثمامة قال يا رسول الله هذا قايد حروب ضدنا والآن نتمكن منه ونطلقه قال اطلقوه اطلقوه خرج إلى عند البقيع يتوضا وينظف نفسه ويرجع للمسجد امدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما آمن قال ما منعني أن أقولها وكنت أسيرا إلا خشيت أن يقال إنه أسلم تحت الضغط أسلم تحت القهر والكوفي أما وقد أطلقتني الآن وتركتني حرا فأنا أقر لك بها أنت رسول الله في تلك اللحظة عبر عن الإيمان انظر يقول يا رسول الله ما كان والله من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي اسمع سر الإيمان إلى عشق البقعة التي يمشي فيها يقول والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي لذلك تسمع التعبير عن هذه المحبة بمعنى راقي يقول الحب علي عليه رحمة الله أحب طيبة ومنهم وسط طيبة يحلون وأعشق القاع لسادتي فيها يسيرون قال سيدنا ثمامة ما فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ذا البقعة اللي أنت تمشي فيها كريمة عندي شفت المحبة كيف بالإيمان شفت العاطفة شفت الرقة وبذلك علمت الوصف فيما ذكروا لكم المشايخ كيف يقول أبو سفيان كيف يقول عروة بن مسعود الثقفي وفدت على كسرى وفدت على قيصر وفدت على النجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا فلا يمكن أن تكون محبة من دون عواطف من دون ذوق من دون تعبير عنها من دون ترجمة لها في الواقع الفرح به الفرح بإقباله الفرح بذكره ضرورة من ضرورات المحبة وهل يمكنك أن تأتي لواحد تقول له أنا أحبك وإذا مدحك واحد سأبغضه تحبنا وتبغض اللي يمدحنا كيف يعني ليش تصلح هكذا لو كان تحبنا تفرح باللي ذكرنا وتفرح بالذي مدحنا ولهذا رأينا بالنسبة لجناب الحبيب ليمدح الملائكة أو يمدح البشر ما يمدحه الرحمن تولى المدح الرحمن يمدح هذا النبي وفي كل كتاب أنزله من السماء مدح لهذا النبي والثناء على هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن جاء القرآن اسمع القرآن امتلأ بمدح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن يقول له الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومدحه بمدح لا يقدر أن يمدحه به أحد من أهل الأرض ولا من أهل السماء يقول إن الذين يبايعونك إنما إيش اسمع الكلام اسمع مثل شي مدح مثل هذا بالله عليك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله الله الله, الله. اسمع يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إيه تشوف مقدار المدح هذا يا رب صلي عليه ولذا صار الأمر كما قال الحبيب علي أيضا: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني، وكما أفاد القلب صدق تعلقي بحبيبه يملأ بذاك جناني، فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبة برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. وعند فقد هذه الحقيقة المحبة التي تورث العاطفة وتورث التعلق، تعرض أبناؤنا وبناتنا للانحلال بل وللإلحاد بل وللشك في الدين بل وللحيرة في أمرهم، ولو تذوقوا معاني المحبة لكانوا في حصن حصين من كل هذه البلايا. فانظر ماذا فقدت الأمة، ماذا خسرت الأمة بضياع هذه البذرة في القلوب، حتى ينشأ الناشئ منهم لا يدرك معاني هذه العاطفة نحو الحبيب المحبوب. لكنك تسمع في قصص الصحابة والتابعين كيف حالهم وشانهم، يرضع في البيت وفي رضاعه يرضع حب محمد، يخرج من بطن أمه قبل أن ترضعه أمه وقبل أن يدخل شيء إلى بطنه، يلفونه في خرقة يحملونه إلى زين الوجوه. فكذا كان الأنصار في المدينة: حنكه يا رسول الله، انظر إليه يا رسول الله، اقرأ عليه يا رسول الله، ويحذرون شيئا من التمر فيلينه بفمه الشريف، ويلينه للطفل بريقه ثم يدلك به حنكه، فأول ما يدخل جوفه ريق رسول الله. انظر على ماذا يربونه، بما يعلقونه. أطفالهم بدأوا يكبرون في 4 سنين 5 سنين، يقول في الصباح كل روح روح ادخل مع النبي، لما يخرج من المسجد بعد الإشراق صلي ضعيده البيت ادخل معه في البيت، يقول شوف المطهرة اللي توضى فيها في الليل اشرب من الماء. فكان أطفال يدخلون معه صلى الله عليه وسلم بتوصية أباهم من أجل يشربوا من ماء توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحملون الماء من بيوتهم مع بعض أطفالهم، يقولون احمل هذا إلى رسول الله، قل له يضع يده فيه، فإذا وضع النبي يده فيه رجعوا الماء، فصار أهل الدار كلهم يشربون ذاك اليوم من هذا الماء. فإذا نظرنا إلى أحوالهم هذه بمقال الصحابة هذول صوفية هذول كبار، سمهم ما شئت، نحن ما نعرف ذي الأسماء اللي أردت تفريق الأمة بها وتشتيتها، نحن نعرف مؤمنين مسلمين موقنين محبين صادقين، سمهم بما شئت، وما نريد إلا مثلهم، ولا نريد إلا في تبعيتهم، ولا نريد إلا كما هم. إن سميتهم متبركين، وإن سميتهم متوسلين، وإن سميتهم صوفيين، نحن بغينا كما هم وبنقتدي بهم وبنقتدي بهديهم، سمهم كما شئت، لكن هذا هديهم وهذه طريقتهم. وقراها في أصح الكتب في البخاري وغيره، وقراها يكادون أن يقتتلوا على وضوئه، الماء متوفر عندهم لكن هذا الماء يتكالبون عليه ويتزاحمون عليه، ولا مبالغين حوله، وإيش يصلحون هذا الكلام كله؟ على ذلك حيو في ظل محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بل في صحيح البخاري تخرج الجبة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تخرج الجبة إلى العباس إلى عبد الله بن عباس خالة ميمون، وتقول هذه الجبة كانت لرسول الله، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. هؤلاء أهل مدرسة النبي، لتعلموا التوحيد من النبي، تعلموا الإيمان من النبي، تركهم على هذا الاعتقاد، تركهم على هذا الإيمان، تركهم على هذا التوحيد، تركهم على هذا النظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذا الذي يريد أن يعلمنا توحيد ما علمنا إياه محمد؟
وسلم
ما ربانا عليه النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المؤمنون، وإننا بإدراك معاني الاتصال بهذا الجناب يجب أن نحمي ساحات قلوبنا وقلوب أهلنا وأولادنا مما يداهمهم من الشرور ومن كل محذور ومن المشي وراء الغرور في فعل المناكر أو استحسان ما هو قبيح في ميزان الله وميزان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذاكم أصل في الإيمان، أن الحسن ما كان عند الله ورسوله حسن، لا ما كان عند فكر الفئة الفلانية ولا الطائفة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية ولا أهل المبادئ الفلانية. عندنا من الله ميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، ميزان تقبل به وترد، تحب به وتبغض، تفرح به على ماذا وتحزن على ماذا، توالي وتعادي بهذا الميزان الذي جاءك عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح، من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. فقد استكمل حقيقة الإيمان، يحب لله، ما تحب شيء إلا لله. فمن أين سرت اليوم إلينا محبة تقليد الكفار في كثير من عاداتنا حتى لباسات نسائنا؟ منين جاتنا؟ منين جاءنا المحبة لهذا؟ المحب لله، لما نحب أن بنتنا في أيام زفافها يسلمونها للكوفير ما يسمونه، تقعد ساعات تضيع فيها فرض من الفرح، ما تصلي. الله 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 الله، تحب هذا أنت؟ أنت تحب لله وتحب للشيطان، تهدم ركن من أركان الإسلام في فريضة فرضها الله عليك. لا بورك في ذا الزواج، والله ما في بركة. ترقبوا ما سيحدث من النتائج، ستفشل علائقهم وستتكدر علاقاتهم وبيوتهم وخواطرهم. أو يشكي المسلمون اليوم من ارتفاع نسبة الطلاق في بلاد الإسلام، من أين جاءت؟ كانت مرتفعة في بلاد الكفر، فلما ارتفعت اليوم في بلاد الإسلام؟ لأن أهل الإسلام تركوا الإيتمام بمحمد واقتدوا بأهل الكفر وقالوا للزوج اظهر أمام النساء وإلى حدود بعيدة، شربها ولا تشربك ولا تزفها أمام الغير أمام الأجانب، وهذه تترك فرض أو فرضين، تتعب جسديا وتتعب فكريا وتتعب نفسيا. وقالوا فرح، سيبوا الفرح الظاهر والفرح الباطن، فكأنها والعياذ بالله تبارك وتعالى أحزان وليست بأفراح. أين تأتي البركة؟ يقول سيدنا الإمام الشافعي، من ذهب إلى الحج وترك فرضا واحدا في طريقه كان ما ضيعه أفضل مما حصل. ترك فريضة واحدة، فكيف بترك فريضة لأنها أيام زفاف؟ من قال ذا الكلام؟ إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان ابن فلان لابد له من دخول النار، الله، حتى يتوب فيمحى أو يموت والاسم مكتوب على باب النار. وفي ذلك فسر النبي قول الله في القرآن، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. فمنين تجينا محبة عادات تخالف الشريعة نقرها في أنفسنا، نقرها في أبنائنا، نقرها في بناتنا؟ ما مرجعيتنا؟ من متبوعنا؟ من قدوتنا؟ أبعد الله ورسوله صارت أفلام الشرق والغرب وبرامجه تلعب بديارنا، تلعب بعاداتنا، تلعب بأبنائنا وبناتنا. أهكذا صرنا في هذا السقوط؟ لقم سائغة للفسقة في العالم، فسقة العالم يقودون عاداتنا في أفراحنا، فسقة العالم يقودون ترتيبنا لأبنائنا وبناتنا. فأين توجيه الله؟ وإن تعاليم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خذ من المولد أن يتولد نور المحبة في قلبك، تعتز بسنة رسول الله في الزواج، في الوفاة، في الأسفار، في القدوم، في البيوت، في المنازل، بما تفتخر، بما ترتفع. بل كان الناس قبل ولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز يقولون: كم تملك، كم عندك من العقار، كم لك من المال. فلما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز صار حديث الناس: كم تقوم من الليل، كم يحفظ ولدك من القرآن. تغير حديث الناس. هذا علامة صحة الإيمان. الفكر يذهب إلى التفاخر بالدين، التفاخر بالإيمان واليقين. والفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا قصب، ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا، وكله فان، وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل. فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرى. هذه أبيات من منظومة نظمت للنساء، نظمت وسط ظفارهم. في عام جاء الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين ليزور الحبيب فضل بن علوي بن سهل، وكانوا يتوجسون خيفة من الانحراف. قال: اكتب لي منظومة للنساء تتعلق بشان لباسهن وزيهن وأزواجهن وبيوتهن وواجباتهن في شرع الله تعالى، حتى لا يترقهن شيء. فكتب هذه المنظومة في ظفار، ويقول فيها: وبعضهن تدعي وتزعم بأنها تغض عما يحرم، وأنها في غاية العفاف والبعد عن رذائل الأوصاف، وهي تظل في الطريق راجعة لا تستحي ذاهبة وراجعة. أن يصح ما ادعته الجاهلة، قول بلا فعل ودعوى باطلة، ومن تكن بين الرجال ماشية بطيب فهي في الحديث زانية. إذا خرجت المرأة من بيتها متطيبة متزينة فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، ولو عرضت سائق عندهم في البيت بدها تمشي معهم من دون محرم ومن دون واحد ثاني رفيق في السيارة وتتعطر ويشم عطرها. آه الله الله الله، هذا واحد من المحارم، ربما كتب اسم الزنا عليها بمجرد ما يشمها هذا السائق ويشم الريح منها. أو ظننت أن البلاغات النبوية هينة وسهلة؟ إنها بلاغات إنذار من الجبار على لسان المختار، لتنقذ نفسك وأهلك من النار. فاخرج من المولد ونور المحبة يتولد في قلبك ويزداد. أكرمنا الله ببساط الصدق، واجعلنا وإياكم في خيار الخلق. أقم اللهم راية الاتباع لنبيك في الديار والمنازل، ونكس أعلام الاتباع لأعدائه وللسفهاء وللساقطين. فقد ارتفعت في ديارنا، ارتفعت في بيوتنا، فارفع علم محمد ونكس تلك الأعلام. يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أتباعه حقيقة، حتى نبلغ الدرجة الرفيعة وندخل مع من يرافقه. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من وعدتنا المحبة على اتباع سيد الأحبة، ثبت أقدامنا على اتباعه، والجمع اشمله بنظر من نظرك الرباني. ندخل به في دوائر الجود الإحساني والفضل الرحماني، وننتظم به في سلك أهل الاتصال بصاحب شرف العدناني. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، ونور به صدورنا، ونور بنور المحبة لحبيبك أفئدتنا وأرواحنا، واجعلنا نصبح ونمسي وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما. يا الله أكرمنا بالنصيب من هذه المحبة، وأنعم علينا فيها بشربة بعد شربة، وارفعنا بها في مراتب القربة أرفع الرتبة. يا مفرج الكربة فرج كروب المسلمين، غفلوا عن تعاليم نبيك فخدعهم عدوك، فتقاتلوا وتضاربوا وتنازعوا ليفشلوا وليتسلط عليهم عدوهم. اللهم فحول حالهم إلى أحسن حال، احقن دماء المسلمين، احرس أموال المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، ادفع السوء عن المؤمنين، اجمع شمل أهل الدين، اجعلنا في الهداة المهتدين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأدم الأمن في هذه الربوع والبلاد، وادفع عنا وعن أهلها الضر والفساد، وخذ بيد السلطان إلى ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وإلى ما يرضيك في الخافي والباد. مع السلامة من شرور الدارين يا حي يا قيوم، يجعل اللهم بلداننا آمنة رخية واجعلها في سلام وفي استقامة، وهيئنا لدار الكرامة، وثبتنا على ما تحب منا بجاه المضلل بالغمامة. اللهم أوحي فينا العلوم النافعة والأعمال الصالحة الخالصة، وارزقنا التعاون على ذلك والتعاضد عليه، وارزقنا اللهم الاهتمام بأمرك كما ينبغي، وتعظيم شعائرك كما تحب، وقوي بذلك تقوى قلوبنا، وأصلح جميع شؤوننا، وادفع الشرور عنا، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.